أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر طرفا من هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أحسن الهدي هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ونحن من الأسبوع الماضي قد بدأنا في يوم الجمعة في هديه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة تعظيمه وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. ولعلكم تذكرون أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل هو أفضل أم يوم عرفة. من العلماء من قال إن يوم عرفة أفضل، ومنهم من قال إن يوم الجمعة أفضل، من العلماء من قال أيضا إن يوم الجمعة أفضل من عيد الفطر وعيد الأضحى. ولكل دليله. من خواص هذا اليوم المبارك الذي بيّن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من هديه فيه، أنه يقرأ في فجره سورة السجدة، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، سورة السجدة في الركعة الأولى يقرأها كاملة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وعرفنا الحكمة في قراءة هذه السورة، سورة السجدة وسورة الإنسان، الحكمة فيها. ليس المراد السجدة، لا يقصد الإنسان السجدة، وإنما السجدة جاءت تبعا. ولذا بعض من الناس المتأخرين هدانا الله وإياهم يظنون أن قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل السجدة، وقراءته فيها ليست لأجل السجدة، وإنما لأجل فيها خلق آدم ويوم القيامة ويوم المحشر والجزاءات العظيمة التي في سورة السجدة وسورة الإنسان. فيقرأها يذكر الناس بهذا اليوم وفضل هذا اليوم، يوم الجمعة، وما بعده وما قبله. فأول خاصة من خصوصيات يوم الجمعة أنه يقرأ في فجره هذه السورة، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وعرفنا أيضا أن الخاصة الثانية استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلته. وعرفنا أن ليلة الجمعة هي التي تتقدم اليوم ولا تتأخر عنه. وأيضا عرفنا أن من خصوصية هذا اليوم المبارك صلاة الجمعة، صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام. وأيضا من خصوصياته الأمر بالاغتسال في يومها، والتطيب والسواك والتبكير للصلاة، وأن يشتغل الإنسان بالذكر والقراءة حتى يخرج الإمام، يعني يخرج للصلاة يأتي، أو أنه يدخل. ولذا بعض من الناس يا إخوان اخترع لأجل الناس إذا دخلوا المسجد كانوا يتكلمون ويتحدثون، فبعض من الناس قال نأتي بقارئ أو المؤذن أو الإمام يقرأ حتى يأتي الإمام، لكن هذا خطأ، هذا خطأ. الإنسان المؤذن أو الإمام يقرأ والناس يستمعون له، هذا خطأ، لأن كل واحد يشتغل بقراءة القرآن أو بالتسبيح أو بالذكر، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الخصوصيات لهذا اليوم الخطبة والإنصات لها، الإنصات الخطبة مهم جدا. بعض من الناس هداهم الله لا يهتمون بالخطبة، بعض منهم ينامون وبعض منهم يتحدثون مع الآخرين، فالواجب أيها الإخوة أن الإنصات ليوم الجمعة واجب، لا بد أن نهتم بالجمعة ونعرف ماذا يقول الإمام، ما هي الفوائد التي استفدناها من خطبة الجمعة اليوم. وأيضا من خصوصيات هذا اليوم أنه يستحب فيه تجمير المسجد، يعني تبخير المسجد، يعني تطيب المسجد. 15 خصوصية قرأناها وتكلمنا عليها فيما سبق، وأما اليوم عندنا الخاصة 16. ما هي الخاصة التي اختص بها يوم الجمعة عن سائر الأيام؟ لا يجوز السفر في يومها، لا يجوز السفر في يوم الجمعة لمن تلزمه الجمعة قبل فواتها، لكن بشرط بعد دخول الوقت. إذا دخل الوقت وقت صلاة الجمعة لا يجوز السفر في يوم الجمعة. لماذا لا يجوز؟ لأن تفوتك صلاة الجمعة، وإذا فات صلاة الجمعة فات الإنسان خير كثير. فوقت صلاة الجمعة يعني بعد الزوال وعند أذان الجمعة لا يجوز السفر للإنسان، إلا إذا كان هناك رفقة أو أن الإنسان حاجز في الطائرة يخاف أن تذهب عليه أو ما إلى ذلك، إذا كان له عذر أذاك يجوز. وأما باختياره فإنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة، الذي تلزمه الجمعة أنا وأنتم، لكن الصغار لا تلزمهم الجمعة، المرأة لا تلزمها الجمعة، إنسان يأتي مسافر أيضا لا تلزمه الجمعة. فالمهم أن الإنسان في يوم الجمعة إذا دخل وقت صلاة الجمعة لا يجوز له السفر، لكن إذا كان قبل دخول الوقت هل يجوز للإنسان أن يسافر؟ عرفنا بعد دخول الوقت لا يجوز له أن يسافر، لكن إذا كان قبل دخول الوقت يعني في الضحى الساعة 9، الساعة 10، الساعة، العلماء رحمهم الله لهم فيه 3 أقوال، هذه الأقوال 3 روايات منصوصات عن الإمام أحمد، والإمام أحمد رحمه الله الروايات عنه كثيرة لأنه يأخذ بكثير من الروايات. فعند الإمام أحمد أنه أيضا قبل وقت الصلاة لا يجوز، وقول ثان يجوز، وقول ثالث أنه يجوز إذا كان للجهاد خاصة. لكن مذهب الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله يحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، ولهم في سفر الطاعة وجهان، أحدهما تحريمه وهو اختيار النووي، والثاني جوازه وهو اختيار الرافعي. لكن السفر قبل الزوال أيضا الشافعي له فيه قولان، قوله رأيه القديم يجوز، والجديد أنه كالسفر بعد الزوال. أما مذهب الإمام مالك رحمه الله فقال صاحب التفريع لا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار ألا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة، وهذا هو الاختيار الأولى. يعني يوم الجمعة لا تسافر إلا إذا صليت، إذا كان باختيارك، لكن إذا كان بغير اختيارك أو أن هناك حاجة ملحة يجوز لك. أبو حنيفة رحمه الله يجيز السفر مطلقا، يعني عند دخول الوقت أو عند خروجه يجوز عنده السفر مطلقا. واستدل برواية عند الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره، وهو من حديث ابن لهيعة. وابن لهيعة كما نعرف إخوانا أن رواياته ضعيفة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فغدا أصحابه وقال: أتخلف وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. وهذا أيضا الحديث له علة، لأن الحكم لم يسمع من مقسم. لكن نحن اتفقنا يا إخوان، إذا كان بعد دخول الوقت لا يجوز له السفر، إذا كان قبل خروج الوقت فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. لكن هذا إذا لم يخف المسافر فوق فوات رفقته، فإن خاف فوت رفقائه وانقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقا، لأن هذا عذر، وأنتم تعرفون العذر يسقط الجمعة والجماعة. ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته فقال ليمضي على سفره، محمول على هذا، يعني ما أذن المؤذن وهو يستعد للسفر، يستعد للسفر، فقال هذا لا يمنع، والمؤذن مؤذن الجمعة يؤذن. العلماء رحمهم الله يقولون هذا لأنه خاف فوت رفقته. وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: الجمعة لا تحبس عن السفر. وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقا فهي مسألة نزاع، والدليل هو الفاصل على أن عبد الرزاق قد روى في مصنفه عن معمر أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة فقال: ما شأنك؟ قال: أردت سفرا فكرهت أن أخرج حتى أصلي. فقال إن عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها. هذا قول من يمنع السفر بعد الزوال ولا يمنع منه قبله. ولذا قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر وقال الرجل: إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت. فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يحن الرواح. اخرج ما لم يحن الرواح، يعني إذا حان الذهاب إلى الجمعة لا تخرج. وأيضا روى معمر قال: سألت يحيى ابن أبي كثير هل يخرج الرجل يوم الجمعة فكرهه، فجعلت أحدثه بالرخصة فيه، فقال لي: قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه. لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. يعني يقول الإنسان لو خرج يوم الجمعة والناس يصلون سافر والناس يصلون ربما يرى شيئا في سفر يكرهه. ولذا ذكر ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن أبي عطية قال إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار ألا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره. وأيضا ذكر الأوزاعي عن ابن المسيب أنه قال السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن جريج قلت لعطاء أبلغك أنه كان يقال إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع؟ قال إن ذلك ليكره. قلت ومن يوم الخميس؟ قال لا ذلك النهار فلا يضر. على كل هذه روايات يا إخوان وأقوال العلماء رحمهم الله، ولكن الأولى والأفضل إن الإنسان إذا أراد سفر يسافر في كل أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة لا يسافر قبل الصلاة، وإذا صلى يسافر. لماذا؟ كله اهتماما بصلاة يوم الجمعة، اهتمام بصلاة يوم الجمعة وأن فضلها عظيم. أيضا من خصوصيات هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، يوم مبارك لا بد أن نعظمه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بتعظيمه، وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلامات على دين الله هذه من دليل على أن قلبك تقي يخاف الله ويحبه. ولذا من خصوصيات هذا اليوم المبارك قال ابن القيم رحمه الله أن الماشي إلى يوم الجمعة، يعني الذي يمشي للذهاب إلى صلاة الجمعة، له بكل خطوة أجر سنة. شيء عظيم يا إخوان، بكل خطوة أجر سنة، صيامها وقيامها، له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. ورواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا يقول المحقق أنه إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى. لكن انتبه لشروط الخطوة بأجر سنة، الخطوة الواحدة ما هي شروطه؟ غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت. هذه مهمة. بعض من الناس يبقى في البيت حتى يأتي الخطيب، فاته هذا الأجر، فاته هذا الأجر. لا بد أن يغتسل، وإذا كان له زوجة أيضا يكون عن جماع كما ذكر الأصحاب رحمهم الله أن الإنسان إذا اغتسل يوم الجمعة عن جماع هو أفضل. ولذا قالوا معنى غسل يعني جامع أهله، وهذا فسره الإمام أحمد وأيضا فسره الإمام وكيع. فالماشي إلى يوم الجمعة له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، لكن أن يكون مغتسلا وأن يبكر للذهاب إلى المسجد وأن يدنو يقرب من الإمام وأن ينصت لخطبة الجمعة. أيضا من خصوصيات هذا اليوم العظيم أنه يوم تكفير السيئات، أنه يوم تكفير السيئات. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال: ولكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. وفي المسند أيضا من حديث عطاء الخراساني عن نبيشة الهذلي أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. وفي صحيح البخاري عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فضل عظيم يا إخوان، فضل عظيم في صلاة الجمعة والذهاب إلى الجمعة. ولذا ورد أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدا ولم يؤذه وركع ما قضي له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين. وأيضا الخاصة 19 أن جهنم تسجر كل يوم من أيام الدنيا إلى يوم الجمعة. جهنم موجودة الآن، الجنة موجودة والنار موجودة، فمن الخصوصيات أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة. وأظنكم تعلمون حديث أبي قتادة الطويل الذي تقدم، ما هو السر في أن جهنم يوم الجمعة لا تسجر؟ ما هو السر؟ ابن القيم رحمه الله يقول: إن فيه سر، وهذا من خصوصيات يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة أفضل الأيام عند الله، ويقع فيه من الطاعات والعبادات والدعوات والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ما يمنع من تسجير جهنم فيه، ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره، حتى إن أهل الفجور لا يمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. وهذا الحديث كما يقول ابن القيم رحمه الله الظاهر منه أن المراد سجر جهنم في الدنيا، الدنيا تسجر كل يوم في الدنيا، أن توقد كل يوم إلا يوم الجمعة، أما يوم القيامة نسأل الله العافية فإنها تسجر كل وقت، لأن الله يقول: لا يفتر عذابها ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوما من الأيام. ولذلك يدعون الخزنة أن يدعو ربهم ليخفف عنهم يوما من العذاب، فلا يجيبونهم إلى ذلك. هذا يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة. لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه. أي شيء تسأل الله فيه؟ نعم، أي شيء تسأل الله فيه ما لم يكن قطيعة رحم أو تدعو بإثم. هذه الساعة ورد في الحديث الصحيح: لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها. هذه رواية البخاري. وفي المسند من حديث أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. وفيه خمس خصال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله عز وجل آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه يوم الجمعة تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا أرض ولا رياح ولا بحر ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. رواه أحمد في المسند وابن ماجه. والمحقق حسن هذا الحديث. هذا اليوم الجمعة فيه ساعة، كلنا نريد أن الله يقبل دعاءنا، لكن متى تكون هذه الساعة؟ هل تكون في الصباح أو تكون في المساء أو أي وقت تكون هذه الساعة التي إذا سأل الله الإنسان ربنا يقبل دعاءه؟ الناس اختلفوا، العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، بل إنهم اختلفوا هل هي باقية أو رفعت. مثل ليلة الفجر، ليلة القدر تكلمنا عنها، بعض العلماء يقول ليلة القدر هل هي باقية أو أنها رفعت. الصحيح أن ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة، في كل رمضان تأتي ليلة القدر. هذه الساعة أيضا هل هي باقية في كل يوم جمعة وإلا انتهت؟ العلماء رحمهم الله قالوا بقولين فيها، حكاهما ابن عبد البر وغيره، والذين قالوا هي باقية ولم ترفع اختلفوا: هل هي في وقت من اليوم بعينه أم هي غير معينة، أيضا على قولين. ثم اختلف من قال بعدم تعيينها، هل تنتقل في ساعات اليوم أو لا، على قولين أيضا. والذين قالوا بتعيينها اختلفوا على 11 قولا. متى هذه الساعة نريد أن ندعو؟ ابن المنذر رحمه الله يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا يقول ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. أيضا بعض العلماء يقولون إنها عند الزوال، عند الزوال يعني عند أذان الظهر، ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي العالية. آخرون من العلماء يقولون إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة، وهذه أيضا رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأيضا بعض العلماء يقول إذا جلس الإمام على المنبر يخطب حتى يفرغ. قال ابن المنذر رويناه عن الحسن البصري. القول الآخر قال أبو بردة هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة، يعني في صلاة الجمعة. السادس قاله أبو السوار العدوي وقال كانوا يرون أن الدعاء مستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. قال أبو ذر إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع، هذا ضيق مرة، 5 دقائق يعني من ارتفاع الشمس شبر إلى ذراع. القول الآخر أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس، وهذا وقت طويل ما بين العصر إلى غروب الشمس. قاله أبو هريرة وعطاء وعبد الله بن سلام وطاووس، حكى ذلك كل الأقوال ابن المنذر رحمه الله. أيضا بعض من العلماء يقول إنها آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر التي خلق الله فيها آدم. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وما فيها في 4 أيام، وخلق السماوات في 2 يوم، في آخر يوم يوم الجمعة خلق الله فيه آدم، فهنا يقولون إنها آخر ساعة بعد العصر، وهو قول أحمد وجمهور الصحابة والتابعين. بعض من العلماء يقول إنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة، وهذا حكاه النووي رحمه الله من علماء الشافعية، وهو من العلماء الكبار رحمه الله تعالى. أيضا من العلماء من قال إنها الساعة 3 من النهار، حكاه صاحب المغني فيه وقال كعب لو قسم الإمام جمعة في جمع أتى على تلك الساعة. وقال عمر إن طلب حاجة في يوم لا يسير. عمر رضي الله عنه يقول ليش هذه الخلافات كلها طويلة، هو كله يوم واحد، ابدأ من بداية اليوم إلى نهايته وتحصل على هذه الساعة. ولذا يقول طلب حاجة في يوم لا يسير، الإنسان يمكن يشتغل من الصباح إلى المغرب، أنت جالس ادعو ربك سبحانه وتعالى. هذه أقوال كثيرة في الساعة، فهل نأخذ بقول عمر نصلي الفجر ونبقى في المسجد حتى المغرب، وإلا ماذا نعمل؟ وإلا نأخذ بالقول الآخر. ما هو القول الآخر؟ القول الآخر يقول خذ بكل قول في جمعة، لأن هذه الجمعة لأن هذه الساعة ثابتة ما تتغير، هذه الساعة يمكن أن تكون كذا وكذا ما تتغير، فخذ بكل قول في جمعة، يبدأ من القول الأول إلى نهاية القول الثاني. ولذا الشيخ ابن القيم رحمه الله يقول هذه أقوال كثيرة، نحن نريد الخلاصة والراجح من هذه الأقوال. ولذا يقول كل هذه الأقوال طيبة ولها دليلها، ولكن أرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر. طيب جزاك الله خير. الآن خفف عنا ابن القيم رحمه الله، قال أعطيكم قولين هي الأرجح، أعطيكم قولين هي الأرجح، وأحد القولين أرجح من الآخر. القول الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، إذا جلس الإمام وقال السلام عليكم ثم بدأ الإمام يؤذن تبدأ هذه الساعة. من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وحجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة ابن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه الإمام مسلم. وروى ابن ماجة والترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. ما هو القول الذي رجحه ابن القيم؟ أنها من دخول الإمام إلى انتهاء الصلاة. أيضا يقول ابن القيم فيه قول ثان راجح، وأنها بعد العصر. يقول ابن القيم رحمه الله: بعد العصر. هذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه الإمام أحمد. لعلكم تلاحظون إن ابن القيم رحمه الله أكثر الأحاديث التي يأتي بها من مسند الإمام أحمد، وهذا دليل أنه يحفظ مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد عدد أحاديثه 30,000 حديث، وهو يحفظها ابن القيم رحمه الله. ولذا قال ابن القيم: أرجح الأقوال أنها بعد العصر. ولذا روى أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله، يعني التوراة، في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. قلت: صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. الله أكبر. محمد رسول الله أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ولذا يرد على عبد الله بن سلام وهو حافظ للتوراة. عبد الله بن سلام يقول ساعة، قال الرسول: أو بعض ساعة. فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله علينا عظيم يا إخوان، أعطانا الصحة وأعطانا العقل وأعطانا العلم، لماذا لا نعبده؟ لماذا لا نوحده؟ لماذا لا نقوم بطاعته بعض من الناس نسأل الله العافية يذهب إلى الأولياء أكثر من ذهابه إلى المسجد، يحب الأولياء أكثر من محبته لرسول الله. لا يا إخوان، لا، الأولياء ماتوا مساكين. أنت أحب الله الذي لا يموت، أطلب من الله الذي لا يموت، لا تدعو أحدا، لا تدعو أحدا مسكين. الذي يقول يا ولي الله أغثني هذا مسكين، ما عنده علم، جاهل، لكن يقول يا الله أغثني، ما يقول يا ولي الله أغثني. فالمهم هذه الآية، هذه الساعة اغتنموها وابحثوا عنها. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعض ساعة، قلت صدقت يا رسول الله أو بعض ساعة، قلت أي ساعة هي؟ قال هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت إنها ليست ساعة صلاة، والحديث يقول لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. يقول هذه آخر ساعة، وقت نهي، وقت نهي. يقول شوفوا فقه العلماء رحمهم الله تعالى، يقول إن العبد المؤمن إذا صلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. يعني أنت إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين وبدأت تدعو الله عز وجل فأنت في صلاة حتى يؤذن المغرب. ولذا يقول قال هي آخر ساعة من ساعات النهار، قلت إنها ليست ساعة صلاة. قال بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وهذا إسناده حسن. إلى هنا ما بقي لك إلا شيء قليل يا عبد العزيز، اقرأ لنا ما تقدم. المهم أيها الإخوة، احرصوا على هذه الساعة، يحرص الإنسان على هذه الساعة يدعو الله عز وجل، فإن ربنا سبحانه وتعالى كريم، مهما طلبوا منه كل المخلوقات، الإنسان والجمال والذباب والقط وما إلى ذلك كلها يعطيها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أننا لو اجتمعنا في صعيد واحد كل المخلوقات، فالذين في الغرب والذين في الشرق والذين في كل مكان، لو اجتمعوا في مكان واحد وكلهم سألوا الله عز وجل فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا أدخلت إصبعك في البحر ثم خرج، كم نقطة تأخذ من البحر؟ فملك الله عظيم والرزق عنده كثير لا ينفد. ولذلك المخلوقات منذ أن خلق الدنيا إلى آخر إلى يوم القيامة وربنا ينفق عليهم، ما نقص ذلك مما عنده شيء. فلو أن الناس طلبوا من الله عز وجل وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة إذا وضعتها في الماء ما تأخذ إلا نقطتين أو ثلاث. ولذا قال كعب رحمه الله تعالى إن هذه الساعة موجودة في التوراة، وأنها بعد صلاة العصر، وأنها آخر ساعة، ساعة من بعد صلاة العصر. تقرأ، الميكروفون لا يأتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. الخاصية الخامسة عشرة أنه يستحب فيه تجمير المسجد، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار. قلت: ولذلك سمي نعيم المجمر. 16 أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله فللعلماء 3 أقوال، وهي روايات منصوصات عن أحمد: أحدها لا يجوز، والثاني يجوز، والثالث يجوز للجهاد خاصة. وأما مذهب الشافعي رحمه الله فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال، ولهم في سفر الطاعة وجهان: أحدهما تحريمه وهو اختيار النووي، والثاني جوازه وهو اختيار الرافعي. وأما السفر قبل الزوال فللشافعي فيه قولان: القديم جوازه، والجديد أنه كالسفر بعد زوال. وأما مذهب مالك فقال صاحب التفريع: ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار ألا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة. وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقا، وقد روى الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره، وهو من حديث ابن لهيعة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فغدا أصحابه وقال: أتخلف وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. وأعل هذا الحديث بأن الحكم لم يسمع من مقسم. هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته، فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدمهم جاز له السفر مطلقا، لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته فقال ليمضي على سفره، محمول على هذا. وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: الجمعة لا تحبس عن السفر، وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقا فهي مسألة نزاع. والدليل هو الفاصل على أن عبد الرزاق قد روى في مصنفه عن معمر عن خالد عن ابن سيرين أو غيره أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة فقال: ما شأنك؟ قال: أردت سفرا فكرهت أن أخرج حتى أصلي. فقال عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها. فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال ولا يمنع منه قبله. وذكره عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه قال أبصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر، وقال الرجل: إن اليوم يوم جمعة، ولولا ذلك لخرجت. فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرا، فاخرج ما لم يحن الرواح. وذكر أيضا عن الثوري عن ابن ذئب عن ابن أبي ذئب عن صالح بن كثير عن الزهري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة ضحا قبل الصلاة، وذكر عن معمر قال سألت يحيى بن أبي كثير هل يخرج الرجل يوم الجمعة فكرهه، فجعلت أحدثه بالرخصة فيه، فقال لي قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه، لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. وذكر ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان ابن أبي عطية قال إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار ألا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره. وذكر الأوزاعي عن ابن المسيب أنه قال السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. قال ابن جريج قلت لعطاء أبلغك أنه كان يقال إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع؟ قال إن ذلك لا يكره. قلت فمن يوم الخميس؟ قال لا، ذلك النهار فلا يضره. 17 أن للماشي إلى يوم الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. ورواه الإمام أحمد في مسنده. قال الإمام أحمد غسل بالتشديد جامع أهله، وكذلك فسره وكيع. 18 أنه يوم تكفير السيئات. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال ولكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. وفي المسند أيضا من حديث عطاء الخرساني عن نبيشة الهذلي أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. وفي صحيح البخاري عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهوره ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
على كل يا أخوان، درسنا اليوم في مسألة يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة، وعرفنا أن أرجح الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر. والقول الآخر الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه أنها حين يدخل الإمام حتى تنتهي الصلاة. وأيضا المسألة الأخرى هي السفر يوم الجمعة، الإنسان إذا كان قبل الزوال يجوز له السفر، إذا كان بعد الزوال وقت صلاة الجمعة لا يجوز له السفر إلا إذا كان له عذر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا جميعا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.